باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من تلاتير ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 44 لإمام المغنيين لبني كورح، قصيدة. اللهم بأذاننا قد سمعنا، آباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم في أيام القدم. أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم، حطمت شعوبا ومددتهم، لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا ذراعهم خلصتهم، لكن يمينك وذراعك ونور وجهك، لأنك رضيت عنهم. أنت هو ملكي يا الله، فأمر بخلاص يعقوب. بك ننطح مضايقين، باسمك ندوس القائمين علينا. لأني على قوسي لا أتكل، وسيفي لا يخلصني، لأنك أنت خلصتنا من مضايقين وأخزيت مبغضين. بالله نفتخر اليوم كله، واسمك نحمد إلى الدهر سلاه. لكنك قد رفضتنا وأخجلتنا، ولا تخرج مع جنودنا، ترجعنا إلى الوراء عن العدو، ومبغضون نهبوا لأنفسهم. جعلتنا قد ضأن أكلا، ذريتنا بين الأمم. بعت شعبك بغير مال، وما ربحت بثمنهم. تجعلنا عارا عند جيراننا، هزأة وسخرة للذين حولنا. تجعلنا مثلا بين الشعوب، لإنغاض الرأس بين الأمم. اليوم كله خجلي أمامي، وخزي وجهي قد غطاني، من صوت المعير والشاتم، من وجه عدو ومنتقم. هذا كله جاء علينا، وما نسيناك، وما خنا في عهدك. لم يرتد قلبنا إلى وراء، ولا مالت خطوتنا عن طريقك، حتى سحقتنا في مكان التنانين، وغطيتنا بظل الموت. إن نسينا اسم إلهنا، أو بسطنا أيدينا إلى إله غريب، أفلا يفحص الله عن هذا؟ لأنه هو يعرف خفيات القلب. لأننا من أجلك نمات اليوم كله، قد حسبنا مثل غنم للذبح. استيقظوا، لماذا تتغافى يا رب؟ انتبه، لا ترفض إلى الأبد. لماذا تحجب وجهك وتنسى مزلتنا وضيقاتنا؟ لأن أنفسنا منحنية إلى التراب، لصقت في الأرض بطوننا. قم عونا لنا، وافدنا من أجل رحمتك. هللويا. المزمور بتاع النهاردة، المحور بتاعه الشعب بيصرخ لربنا طلب للنصرة على الأعداء، وبيذكر ربنا بأعماله ووعوده في الماضي، وفي الوقت نفسه بيعبوا ربنا لأنه نساهم رغم أمانتهم في علاقتهم بربنا. ده الثلاث محاور الرئيسية اللي بيدور حولها المزمور. أحب أذكركم إحنا في الكتاب الثاني في سفر المزامير، اللي واخد من المزمور 42 للمزمور 72، وقلنا الكتاب الثاني ده بيماثل سفر الخروج. سفر الخروج بدأ إن الشعب بيصرخ لربنا طلبا للخلاص، لذلك شفنا أول ثلاث مزامير في الكتاب الثاني مزمور 42 و43 والمزمور بتاع النهاردة 44 صراخ يماثل الصراخ اللي في بداية سفر الخروج. المزمور 42 كان الصراخ على مستوى فردي، المزمور بتاع النهاردة 44 صراخ على مستوى الأمة. أيضا المزمور بتاع النهاردة هو كمعنى نبوي بيشير عموما لصرخة الكنيسة وهي سلكة في برية العالم أمام مضايقات العدو طلبا لخلاص ربنا، لكن بيشير بشكل خاص لأبائنا الشهداء والقديسين اللي تألموا وهم أبرار من أجل إيمانهم بالمسيح. طبعا شيء رائع أنه يجي المزمور دوت وإحنا بنحتفل من كم يوم ببداية السنة القبطية الجديدة وبنتذكر الأباء الشهداء، فالمزمور دوت يعبر عن حال الشهداء فيما هم يكتازوا من ألم. لذلك أقدر أقول أن المعنى النبوي بتاع المزمور بيشيل الاضطهادات اللي هيكتازها شعب إسرائيل أيام المكابين في الفترة اللي هي ما بين العهدين، وبالأكثر أيام أنتيوخوس أبيفانيوس اللي بدأ يضطهد اليهود لكونهم شعب ربنا. أيضا بيشيل معنى نبوي لأبائنا الرسل اللي راحوا يكرزوا في العالم واحتملوا ضيقات من أجل الكرازة، زي ما قلت بيشيروا للأباء الشهداء اللي احتملوا الألام. بوجه عام بيشير لحالة الكنيسة، ويمكن ان احنا نعتبرها بشكل خاص بتشير لحالة الكنيسة في ايام الضيقة الاخيرة في اخر الايام، حيث هيكون المؤمنين مضطهدون من اجل اسم المسيح. يعني باختصار نقدر ندي عنوان رئيسي للمزمور دوت صرخة شعب متألم لاجل البر. واحنا بقى بنتأمل في المزمور واحنا بنفسره، الألام اللي بيكتزوها ديت مش ألام بسبب خطاياهم، دي بسبب إيمانهم. لذلك برضو أحب أقدر أقول أنه ربط آخر ما بين أنه المزمور 44 في الكتاب الثاني في سفر المزامير اللي هو بيمثل سفر الخروج، إذا كان المزمور 44 بيمثل صرخة شعب متألم لأجل البر، فطب الزبط اللي كان بينطبق على شعب إسرائيل لما كانوا موجودين في مصر، كانوا متألمين من أجل بر الله. إزاي؟ لو تفتكروا ربنا لما ظهر لأبونا إبراهيم في تكوين 15 وقال له إن شعبك هيكون في أرض غريبة فيستعبدونهم ويذلونهم 400 سنة، شعبك هيروح يحتمل آلام لمدة 400 سنة. طب ليه؟ هم غلطوا؟ قال له لا، قال له لأن ذنب الآموريين إلى الآن ليس كاملا. 400 سنة دول أنا مدي فرصة للآموريين اللي هم سكان كنعان الأصليين لعلهم يتوبوا، لسه ما جاش وقت القصاص، ذنب الآموريين ليس إلى الآن كاملا، لسه عايز أديهم فرصة علشان لما أجي أعاقب الآموريين بأن أنتوا تدخلوا وتبيدوا هذه الشعوب في أيام يشوع، يبقى دوت تأكيد وإعلان لبر الله عدل ربنا. ليه ربنا بيبيدهم؟ ده صبر عليهم 400 سنة بيزدادوا في الشر. طب في المقابل بقى كان شعب إسرائيل في مصر بيتزل 400 سنة، ليه؟ علشان يعلن بر الله. لما نيجي بعد 400 سنة نقتص من الآموريين يبقى ده إعلان عدل ربنا، يبقى شعب ربنا بيتألم من أجل إعلان بر الله. نفس المحور بتاع المزمور 44 هو نفس سر الألم لشعب إسرائيل في سفر الخروج، إعلان بر ربنا. وبقى دي نقطة لطيفة أحب تستحق أنه الإنسان يتأمل فيها، لكن هي مش موضوعي أنا بس بأشير إليها، أنه الديئات اللي بيكتزوها أولاد ربنا بينة برهان على قضاء الله العادل إنكم تؤهلون زي ما قال بولس لتسالونيكي لملكوت الله. دي برهان عدل ربنا. لما أولاد ربنا يتألموا في الأرض ويكافئوا، مش بيكافئوا مقابل للألام، لكن بيكافئوا كإعلان لبر الله، يستد كل فم. يبقى الألام اللي بيتألموها ديت لما يكفئوا في ملكوت ربنا يبقى ده إعلان بر الله عدل ربنا أمام الناس الأشرار. فلذلك وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا من أجله. بقينا إحنا المعرض المديل اللي يبين عدل ربنا زي ما إحنا المعرض أو المديل اللي بيبين نعمة الله وصلاح ربنا. طبعا الكنيسة هي الأداة اللي الرب يتمجد من خلالها وبيتمجد بواسطتها. مناسبة المزمور ما نقدرش نحدد مناسبة قاطعة للمزمور, لكن في احتمال كبير يكون في حادثة حصلت في سفر ملوك الأول الإصحاح 11 من الآية 16 لغاية 17, إن داود كان بيحارب العامونيين والآراميين. فأثناء انهماك الحرب ديت أدوم انتهز الفرصة وقال نروح نحارب يهوذا, وفعلا موتوا كتير من الشعب لأنه كان الجيش كله متجه للحرب مع العامونيين والآراميين. فالشعب بدأ يتذكر نصرة ربنا ليهم في الماضي وبدوا يعبوا ربنا وبيطلبوه بأنه هو ينصرهم في الحرب ديت اللي هم داخلين فيها. دي أكتر حاجة نقدر نلاقيها في قصة داود تتناسب مع صرخة الألم اللي بيصرخها شعب ربنا إذ هو يتألم وهو مظلوم. الأقسام بتاعت المزمور الآية 1 لغاية 3 إله الماضي, الآية 4 لغاية 8 إله الحاضر والمستقبل, الآية من 9 لغاية 16 امتحان الإيمان وده لب المزمور أساسه, الآية 17 لغاية 22 كلمة عتاب من الشعب لربنا, الختام من الآية 23 لغاية 26 صلاة لأجل الخلاص. المزمور طويل لكن الآيات معظمها هنعبر عليها عبور سريع, فبنعمة المسيح نقدر في وقتنا المحدد نختم المزمور دوت. يبتدي الآية الأولى يقول له اللهم بأذاننا قد سمعنا آباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم. الأباء بيخبروا الأبناء بأعمال ربنا والأبناء بيسمعوا وبيتذكروا وبيعوا معاملات الله. شيء حلو جدا إن الأباء ينقلوا خبرتهم الروحية للأبناء, وشيء أكثر روعة إنه الأبناء يكون عندهم استعداد ان هم يسمعوا. ممكن يكون الاب عايز يعلم بس الابن مش عايز يتعلم, علشان كده ربنا قال في سفر التثنية اسأل اباك فيخبرك. اللهم باذاننا قد سمعنا, الجيل اللي بيعاصر المشكلة بيقولوا ربنا كده اللهم باذاننا قد سمعنا اباؤنا اخبرونا بعمل عملته في ايامهم. وصية صريحة يا احبة انه الاباء يخبروا بأعمال الله لأبنائهم. سفر الخروج الإصحاح العاشر ربنا يكلم إسرائيل يقول له لكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلته فتعلمون إني أنا الرب. دي مسؤولية إنه الأباء يعلموا لأبنائهم والأحفادهم معاملات الله, أفكار ربنا, سياسات ربنا, كلمة ربنا. سفر أشعياء يأكد ذات الأمر صح 38 الأب يعرف البنين حقق. شغلة الأب أنه يعلن حقوق الله للولاد. لذلك قال المزمور 145 دور إلى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يخبرون. فبقت نقل خبرات الأباء للأبناء والأبناء ينقلوها إلى أبنائهم, تنمو خبرتنا الروحية في تعاملاتنا مع ربنا. الصورة دي شفناها في حياة تيموساوس زي ما قال له معلمنا بولس الرسول جدته لوئيس وأمه أفنيكي. يبقى الجدة علمت البنت والبنت علمت ابنها دور إلى دور. اللهم بأذاننا قد سمعنا. عشان كده جدعون لما وقع في الضيقة فبيعاتب ربنا لما ظهر له ملك الرب أحد ظهورات المسيح في العهد القديم يقول له أين عجائبك التي أخبرنا بها أباؤنا. إحنا أباؤنا حكولنا اللهم بأذاننا قد سمعنا، شفنا معاملاتك في القديم، أباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم. اللذيذ إن اللي بيقولوا الكلام دوت بني كورح، وبني كورح دول قلت لكم نسل كورح. كورح ده اللي تمرد على موسى، اللي انفتحت الأرض وبلعت كورح وجماعته. أجيال بتتناقل عمل الله هذا لغاية ما وصل لأحفاد كورح. طبعا مش كل نسل كورح كان منضم الكورح في مؤامرته، ففي نجو من اللي نجو دول هم اللي كاتبين المزمور دوت، أو هم اللي بينشدوا المزمور دوت، أو هم اللي بيسبحوا المزمور دوت، لأنه كتير من الآباء بيأكدوا أن داود هو اللي كاتبه. بينقلوا إيه؟ بينقلوا نعمة الله، عمل النعمة. إحنا أجدادنا كانوا ناس أشرار تزمروا على الله، وربنا عاقبهم لما تزمروا على الكهنوت وابتلعتهم الأرض، لكن نعمة ربنا استحيتنا لأن احنا ما اشتركناش في المؤامرة ديت، وما اكتفاش ربنا بأنه بس ما يعاقبناش من عدله، لكن من نعمته اختار ان احنا نكون من ضمن فرق التسبيح في الهيكل، ومن ضمن حراس أبواب الهيكل، ودانا موهبة ان احنا نجدو بترنيم ربنا. فهم بيخبروا بمعاملات الله، اللهم بأذاننا قد سمعنا، أباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم. بقول تاني، إيه الحكمة من أن الأباء ينقلوا خبرتهم الروحية للأبناء؟ الحكمة في كده أنه اختبارات الأباء يا أحبة مش تاريخ، مش ماضي، لكنها خبرات حية مستمرة ممتدة من جيل إلى جيل، لأن ليس عند الله محاباة. اللي ربنا عمله مع الأباء في القديم لما الأباء بيحكوه لنا، دي ذخيرة خبرة لينا ولأولادنا. فالماضي بالنسبة لنا أحبة مش مجرد تاريخ، مش مجرد تذكارات، مش مجرد قصص، لكن الماضي بالنسبة لنا خبرة ممتدة لمعاملات الله مع شعبه على مدار العصور. فلذلك لما أباءنا بيحكوا لنا مش بيحكوا لنا قصص، لما احنا بنقرأ معاملات الله مع إسرائيل في القديم احنا مش بنقول قصص، طب انا ما انا مالي، عمل مع اسرائيل، عمل مع موسى، عمل مع اشعياء، طب انا يخصني في ايه؟ لا، ده الكتاب المقدس بينقل لي هذه الخبرات، والكنيسه بتنقل لي خبرات ابائنا الروحيين، لانه ده ذخيره حيه ليا انا في معامله ربنا معي. اديكم المثل من الكتاب المقدس في سفر يشوع، ربنا بيكلم يشوع ابن نون بيقول له لا اهملك ولا اتركك. كلام من الله ليشوع. لو الحكاية مجرد تاريخ، لو الحكاية مجرد قصص، ماشي، يا بختك يا يشوع، ربنا قال لك لا أهملك ولا أتركك، أنا أهمليش فيها. لا، معلمنا بولس الرسول لما بيكتب في الرسالة إلى العبرانيين بيقول للمؤمنين في الكنيسة كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أترك. لا، طب دي قالها ليشوع. لا حبيبي، دي بيقولها لك انت. الخبرة اللي نقلها لنا الوحي عن شخص يشوع ابن نون دي خبرة لينا احنا، عشان كده بقى لنا معلمنا بولس الرسول ما كتب كتب لأجل تعليمنا، حتى انه بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. ليه بنحب الكتاب المقدس حبيبي؟ مش قصص، احنا مش نحكي قصص. احنا لما نقول معاملات الله النهاردة مع اسرائيل في القديم، ولا مع داود، ولا في المزامير، ولا في الاسفار النبوية، ولا في الاسفار الخير، احنا مش نحكي حدوت. ده هو يسوع المسيح، هو امسا واليوم الى الابد. فلما بناخد الخبرات بتاعت من سبقونا، فدي ذخيرة في الخزانة الروحية للكنيسة على مدار العصور. كل ابن امين يدخل لخزانة الكنيسة فيتسلح بهذه الخبرات، تكون عونا لنا في ضيقتنا وفي شدائدنا وفي أيام غربتنا. لذلك بقت الأمانة تقتدي على الأباء أن يقولوا لنا، وطوبى للأبناء الذين لهم أذان للسمع ليسمع، أميلوا أذانكم واسمعوا. يا ريتنا يبقى عندنا هذا الشغف أن احنا نسأل أباؤنا، أباؤنا الجسديين، أبائنا الروحيين، أبائنا الذين سبقونا من آدم، خبرات الروحية اللي نقلت عبر الكتاب المقدس وفي وعي وذخيرة الكنيسة، دي خبرات روحية لنا احنا. اللهم بأذاننا قد سمعنا، آباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم في أيام القدم. طيب مين تاني يقول اللهم بأذاننا قد سمعنا؟ أولا الآباء والأنبياء سمعوا فعلا صوت ربنا، سمعوا صوت موسى، سمع ربنا، الله يتكلم مع موسى كما يكلم الرجل صاحبه. الأنبياء سمعوا رسالة واضحة، صوت واضح من الله. فالأباء يقولوا والأنبياء اللهم بأذاننا بودنا دي سمعناك قد سمعنا. أيضا يقولها إسرائيل اللي سمع صوت النبي فحدث بما تحدث معه الله، فالشعب يقول لربنا اللهم بأذاننا قد سمع. تقولها الكنيسة، معلمنا القديس يوحنا يقول لنا إيه؟ الذي رأيناه، الذي شاهدناه، الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، هذا نخبركم به. طب يوحنا بتحنسنا، طب أنت يوحنا شفته ولمسته وعشته، طب أنا خدت إيه؟ يقول لي لا حبيب، ما إحنا شفنا بنقول لك اللي احنا شفناه، احنا سمعنا كأباء رسل بنقول لك اللي احنا سمعناه حتى يكون لكم شركة معنا. هم سمعوا احنا سمعنا، فانا اقول انا النهاردة في, 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 في هذا الزمان اقف اقول لربنا اللهم بأذاننا قد سمعنا. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. عشان كده كل مرة نقرأ فيها الكتاب المقدس نذكر الكلمة اللي قالها سيدنا لكل المجد، إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا وأن يسمعوا ما أنتم، ده مش للرسل، ده مين احنا؟ فاحنا بنقول لربنا اللهم بأذاننا قد سمعنا. طيب سمعنا إيه؟ الآية 2، أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم، حطمت شعوبا ومددتهم. أبانا أخبرونا فعلا إزاي ربنا بقوته بذراعه استأصل أمم. شعوب كنعان كان فيه 7 شعوب يسكنوا في أرض كنعان، ربنا استأصله وسكن شعب. حطمت شعوبا ومددتهم، بدوا يمتدوا بدوا يتسعوا. إيد ربنا عملت العملية، استأصلت الأمم، ونمرة 2 غرست شعبه. تغنى إسرائيل بقى بهذا العمل على مدار العصور. في سفر الخروج 15 إسرائيل هو بيسبح ربنا بيقول له تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك المكان الذي صنعته يا رب لسكنك، تجيء بهم، أنت اللي جبتهم وأنت اللي بتغرسهم. عشان كده قال المزمور كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، نقلتها من مصر وأنا اللي طردت الأمم وأنا اللي غرست شعب إسرائيل في هذا المكان. فإسرائيل فعلا يقول لربنا أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم، حطمت شعوبا ومددتهم. أيضا ممكن أخدها بقى معنى نبوي، أنه لسان حال الأباء الرسل اللي بيكرزوا بيقول ربنا أنت بيدك استأصلت الأمم، الأمم الوثنية، القلوب اللي كانت غليظة اللي كانت بعيدة عن ربنا، استأصلت الشر دوت منه، استأصلت القساوة ديت منه، وغرستهم في قلب الصليب، غرستهم كأغصان حية في الكرمة الحقيقية. أنت بيدك استأصلت الأمم اللي كانوا أغصان في زيتونة برية وغرستهم في أصل الزيتونة ودسمها، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالة رومية. أنت بيدك استأصلت الأمم، قطعت الجدر الوثني بتاعهم. ربنا استأصلنا إحنا كمصريين 7000 سنة جدر في عبادة وثنية مضادة لله، فربنا راح قطعنا من الجدر بتاعنا، استأصلنا من جدرنا وراح غرسنا في خشبة الصليب. أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم. اقدر اخدها بقى معنى رمزي يرضى الله. ده الابن الايد بنشتغل بيها. طب الاب خلق كل الخليقة بالابن، فلذلك الابن مرموز به بيد الله، ربنا ملوش ايدين. يبقى انت بيدك بيتكلم عن الابن. استأصلت الأم، مين الأمم دوت؟ مملكة الشياطين بوجه عام. لذلك لما الشياطين شافته قالت له أنا أعرفك من أنت قدوس الله، أجئت قبل الوقت لتعذبنا؟ وسألوه أن لا يرسلهم إلى الجحيم بل يأذن لهم أن يمضوا إلى قطع الخنازير. فبيستأصل الأمم، الأم رمز الإبليس وجنوده. أنت بيدك بالابن المتجسد استأصلت الأمم وغرستهم، حطمت شعوب. ايه اللي اتحطم؟ مملكة ابليس. عشان كده قال السيد المسيح رأيت الشيطان ساقطا كالبرق من السماء. فكمعنى رمزي الابن المتجسد استأصل العبادات الوثنية، حطم مملكة ابليس، واتى بالامم اللي كانوا متغربين عن رعوية اسرائيل كأغصان حية في هو الكرمة. أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم، حطمت شعوبا ومددتهم. طيب إزاي تمت النصرة ديت، سواء كانت لإسرائيل كمعنى حرفي، سواء كانت للكنيسة أو آباء الرسل كمعنى رمزي؟ يقول في الآية 3 لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا ذراعهم خلصتهم، لكن يمينك وذراعك ونور وجهك لأنك رضيت عنهم. نور وجه ربنا يعني حضور ربنا، يعني رضا ربنا، يعني التمتع بإحسان الله. أدي معنى نور وجهه. لأنه ليس بسيفه بل إسرائيل. بصوا الحروب اللي خاضها إسرائيل. لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا ذراعهم خلصتهم، لكن يمينك وذراعك ونور وجهك. طب ليه انت اللي عملت كده؟ لانك رضيت عنه. فعلا اريحة لا سيف ولا ذراع، لف حولين اريحة سقطت الأسبر. الامم الوثنية الشعوب بتاعت كنعان دول اقوى من اسرائيل، واسرائيل هزمهم. البحر الأحمر وهلاك فرعون، هم عملوا إيه؟ عملوا حاجة. دي زراعة ربنا بيد ممدودة، بزراعة رفيعة أخرجتكم من كور الحديد. لما كان بيحارب يشوع في البرية، موسى يرفع إيده يشوع يغلب، موسى ينزل إيده يبقى مش يشوع اللي بيكسب، رغم إن يشوع بيحارب. وهنا بقى يجي اعتراض رد عليه ذهب الفم، اعتراض لطيف، يقول اذا كانت النصره لا بالسيف ولا بالدراع، طب ليه ربنا قال لهم امسكوا سيف؟ ما اسرائيل كان بيحارب، كان بيدخلوا في حرب يمسكوا سيف ويحاربوا. طب ما اذا كانت النصره بذراع ربنا وبايد ربنا، طب ليه هم اصلا ربنا قال لهم امسكوا سيف؟ قال ذهب الفم بسبب قله ايمانهم، لان لو ربنا قال لهم اقعدوا كتفوا ايديكم وهتنتصروا مش هيصدقوا. طب امسكوا سيف، لكن في الحقيقة مش السيف بتاعكم هو اللي نصركم، فبسبب قلة إيمانهم. عشان كده شفناها بشكل واضح جدا في أيام يهوشافاط، نازلين يحارب، نازلين يحارب، فجاء يهوشافاط حط اللاويين في أول صف في الحرب، ما إن اللاويين بدأ بالتسبيح انكسر الأعداء. لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا ذراعهم خلصتهم، لكن يمينه وزراعك ونور وجهك لأنك رضيت عنه. طيب ليه ربنا عمل كده؟ ليه النصر اللي ربنا وهبها لإسرائيل ديت رغم ضعفهم ورغم أنه مش بترحهم؟ علشان الله يتمجد. هو قال في سفر يشوع أنا بعمل معاكم كده لكي تعلم جميع شعوب الأرض يد الرب أنها قوية. أنتوا بتنتصروا مش بقوتكم، عشان يبقى ده إعلاء لمجد ربنا، لكي تخافوا الرب إلهكم كل الأيام. ده المعنى الحرفي اللي حصل مع إسرائيل. طب لو حبينا ناخد المعنى النبوي للآية، لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا ذراعهم خلصهم، لكن يمينك وذراعك ونور وجهك لأنك رضيت عنهم. أبانا الرسل لما خرجوا يكرزوا في العالم كله، إيه قوته؟ إيه إمكانياته؟ إيه قدرتهم؟ لا مش بقوتهم لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. ففعلا الأباء الرسل اللي خرجوا وكرزوا باسم المسيح في العالم كله وصيروا العالم كله للرب ولمسيحه يقولوا ليس بسيفنا امتلكنا الأرض ولا بزرعنا لكن يمين ربنا قوة ربنا. طيب احنا ممكن نقول الآية دي تنطبق علينا لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض، انه احنا في حياتنا الروحية مطالبين ان احنا نجاهد. طب سؤال، هل جهادنا دوت هو اللي حيورثنا السماء؟ لا، لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض، الأرض بقى اللي هي الأرض الجديدة، الأرض اللي بيسكن فيها البر، ولا زراعهم خلصتهم. أمال إحنا حنرس السماء على أساس إيه؟ على أساس الآية لأنك رضيت عنهم. حتة دي حلوة أوي حبايب. لما راحوا يتجسسوا أرض كنعان شافوا العمالقة شعوب أقوى مننا، أرض تأكل سكانها، كنا في أعينهم كالقراط. دي حقيقة، احنا امام مملكة الظلمة، امام الشيطان، امام وعورة الطريق. لا دي ارض تأكل سكانها، ده احنا عمال ما نوصل للارض ديت نكون متنا. صح فعلا كده، احنا نقدر نحارب الشيطان يا حبايب. طب امال ايه الكلمة اللي قالها يشوع وكالب؟ طبعا ان سر بنا الرب يدخلنا الى هذه الارض. يبقى لانه ليس بسيفهم امتلكوا الارض، امال ايه؟ لأنك رضيت عنهم. إن سر بنا الرب يدخلنا إلى هذه الأرض. إحنا حنارس السماء أحبة مش بدرعنا مش بسفنا، رغم إن إحنا مطالبين بالجهاد، لكن إحنا حنارسها لأنك رضيت عنهم، لأن الله سر بنا. تقولوا لي طيب ما يعني ده بيقولوا إن سر بنا الرب؟ يمكن ما يسرش، يعني يمكن إحنا ما نسرش ربنا. قال لكم لا، إحنا بنصر الله. ليه؟ لأنه الآب قال للابن تجسد، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. سؤال، هل ممكن يعني الآب مجازا هذا ابن الحبيب الذي احتمال أصر به واحتمال ما أصرش؟ لا، ده ابن مصرته، ده ابن محبته. إن سر بنا الرب، هل الابن ممكن ما يكونش موضع مصرته؟ لا مستحيل، ده هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. احنا في الابن. الايمان المسيحي يا احب اساسه ان احنا في المسيح. فلما الاب بيقول للابن، هو بيقول للابن من جهه لاهوته، بيقول للابن في حال تجسده، في حال انه صار راس للكنيسه اعضاء جسمه، فبقينا احنا في المسيح موضع سرور الاب، لذلك ورثين الملكوت. ادم احنا مسكين في المسيح، ادم احنا ثابتين في المسيح. لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم خلصتهم، لكن يمينك وزراعك ونور وجهك لأنك رضيت عنهم. إحنا في الابن، لذلك بصوا بقى وصف الابن. طبعا يمينك وزراعك ربنا ما لهوش لا يمين ولا ذراع ولا له وجه، لكن قلنا مثلا نور وجهك دي حضرته. طب زراعك ويمينك ده مين؟ الابن. طيب نور وجهه ده الابن، نور الاب هو الابن. ازاي؟ بيقول له لانه ليس بسيفهم امتلكوا الارض ولا ذراعهم خلصتهم لكن يمينك وذراعك. مين يمين الاب وذراع الاب؟ الابن. قلنا ربنا ملهوش ذراع، لكن زي ما احنا بنعمل كل عمل بذراعنا، فالاب به خلق كل شيء، كل شيء به كان، فبقى الابن الخالق مشبه بدراع ربنا او بيمين ربنا. عشان كده قال له اشعياء لمن استعلنت ذراع الرب، قال اشعياء هذا حين نظر ماجده، زي ما ختم القديس يوحنا انجيله. فذراع ربنا ده مين؟ ده الابن المتجسد. فيمين الاب وذراعه ده الابن. طيب بيقول له كمان نور وجهك، وجه الاب هو الابن، لانه الابن من ذات جوهر الآب، رسم جوهره، صورة أقنوميته، زي ما قال بولس في عبرانيين 1. احنا نعرف الشخص من وجهه. طيب الله لم يرى أحد قط، شفنا وجهه فعرفناه. شفنا مين؟ شفنا الابن، فوجه الآب هو الابن. طيب الإشارة الثالثة نور الآب، نور وجهك، النور بتاعك. مين نور الآب؟ الابن، لأنه الابن مولود من الآب زي نور مولود من نور، لأنه الابن هو بهاء مجده، شعاع مجده. عشان كده نصلي في عهد صلاة الاسم المسيح نقول له يا شعاع مجد الله، لأنه هو بهاء مجده. النور له بهاء، بهاء الآب هو الابن. فيمينك ودراعك وجهك نورك، ده مين؟ دوت الابن. فإحنا في المسيح ضمنين الميراث السماوي. يبقى الخلاصة إنه من الآية 1 لغاية 3 بيتأمل المرتل في أعمال ربنا مع إسرائيل في الماضي، وزي ربنا نصرهم، وزي ربنا إداهم غلب على الأعداء. فدي بتديه قوة إنه يجوز ضيقات وألام الحاضر. بني الثقة دي على أساس إيه؟ على أساس إنه الله اللي كان أمين مع الآباء هو ذاته أمين معنا. ربنا ليس عنده تغيير ولا شبه سر لدوران. فلما سمعنا الخبرة ديت من الآباء دي ادتنا احنا قوة ان احنا نتمسك بالله. لما شفنا معاملاته مع الآباء، لما شفنا ضمان الميراث اللي هو وعد به الآباء، فدي بتشجعنا احنا ان احنا نرتبط به. فيكمل في الآية 4 يقول له انت هو ملكي يا الله. انا لما سمعت بقى الكلام اللي قاله لنا أبائنا، لا ربنا انا بتاعك، انا من رعيتك، أنا من اللي منتمين ليك، أنت الملك بتاعي، أنا تحت سلطانك، أنا تحت أمرك. أدي لذة وأهمية معرفة خبرات الآباء. أنت هو ملكي يا الله. الملك بيخلص شعبه، بس بيخلص بالسيف. طب الله ملكي بيخلصني، بس بيخلصني بإيه؟ أنت هو ملكي يا الله فأؤمر بخلاص يعقوب. الملوك يخلصوا بالكلمة، انت بالسيف انت تخلص بالكلمة. الملوك يرعوا الرعية بتاعته. طيب يعقوب قال عن ربنا الله الذي رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم. فربنا هو الملك بتاعنا، يحمينا ويرعانا. انت هو ملكي يا الله فأمر بخلاص يعقوب. ويصلي بقى هم في الضيقة اللي هم فيها، واحنا مسكين يا رب ان انت بتستجيب الصلاة، واسكن في سلطان كلمتك. أؤمر، قول إن يصير خلاص اليوم، حصل خلاص لهذا البيت، كلمة منك، لأنه حيث كلمة الملك فهناك السلطان. فأمر بخلاص يعقوب. هنا في درس روحي حلو خالص. النفس دي ليها علاقة بربنا، فبتقول ربنا أنت هو ملكي. هو ربنا ملكنا كلنا صح، بس النفس دي ليها عشرة مع الله، ليها خبرة روحية مع الله، فبيقول ربنا أنت الملك بتاعي. حلو بقى النفس اللي شعر أن ليها علاقة شخصية بربنا بتطلب من أجل خلاص الكنيسة كلها. أنت هو ملك يا الله، بالدالة اللي ما بيني وما بين ربنا، فأمر مش بخلاصي بس، لا أمر بخلاص يعقوب. حلو أحبة أنه القديسين اللي ليهم دالة مع ربنا، الله هو ملكهم الشخصي، اليوم علاقة شخصية بربنا، بيصلوا من أجل إيه؟ من أجل خلاص الكنيسة كلها. عشان كده لو تفتكروا موسى لما كان على الجبل خروج 32 والشعب أخطأ، قال له إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك، لو أنت بتحبني فسامح الشعب. يبقى موسى بيستغل، إنجاز يعني أقول كلمة يستغل دي، العلاقة الشخصية اللي بينه وبين ربنا إن يطلب خلاص الشعب. أنت هو ملك يا الله فأمر بخلاص يعقوب. يكمل في الآية 5 بك ننطح مضايقين. الخبرات اللي تعلمناها من أبائنا، لا ده احنا بقى إيه، مش هو مش أنت معنا، مش انت هو امس واليوم الى الابد، مش انت ليس عندك محبة، لا بك ننطح مضايقين. إيه طبعا معروف النطح ده بالقرون، الدكتور البقر قوته في القرنين بتوعه. طيب المعنى الروحي بك ننطح مضايقين، القرون بتاعة القديسين سيد المسيح هو قرن الخلاص. عشان كده قالها زكريا أبو يوحنا المعمدان: أقام لنا قرن خلاص من بيت داود. أقام لنا مين؟ أقام لنا الابن. فهو ده قرن الخلاص بيه اللي احنا بننطح بك، ننطح مضايقينا. طب مين مضايقينا؟ مين اللي بيضايقنا؟ الشيطان، الإنسان العتيق بأعماله. بك ننطح مضايقينا، باسمك ندوس القائمين علينا. إن كانت قوة الطور في القرنين، فقوة الفيل إنه يدوس. فالمسيح بالنسبة لنا قرن الخلاص، قوة الخلاص. علشان كده سفر التثنية 33 لما موسى بيدي البركة ليوسف قال قرناه رئم. القرنين بتوعه زي قرن الثور، بيهما ينطح الشعوب معه. بك ننطح مضايقينا، باسمك ندوس القائمين علينا. عشان كده شفنا الآباء الرسل باسم يسوع الناصري قوم وامشي. باسمك ندوس، اسم الله يعني حضور ربنا. باسمك ندوس القائمين علينا. ترديد اسم يسوع زي ما سمعنا من أبائنا، زي ما أخبرونا، ده بندوس قوات الظلم. قديسة يوستينا كل ما الشيطان يروح إليها بتردد اسم يسوع، فما يحتملش. باسمك ندوس القائمين علينا. الآية 6: لأني على قوسي لا أتكل وسيفي لا يخلص. طبعا لأنه أسلحة محاربتنا ليست جسدية، احنا مش هنرس الملكوت بالسيف والرمح. عشان كده ربنا قال في سفر هوشع: لا أخلصهم بقوس وسيف وبحرب وبخيل وفرسان، أخلصهم بالرب إلههم. لأني على قوسي لا أتكل وسيفي لا يخلصني. مصدر الثقة دي جايبينها منين؟ الآية 7: لأنك أنت خلصتنا من مضايقين وأخزيت مبغدين. احنا لسه بنحارب، فين خلصتنا وخزيتهم؟ لا، ما هو اللي انت عملته مع بقنا، انت عملته معنا. فهما في الضيقة دلوقتي بيقولوا ربنا انت خلصتنا، خلصتكم فين؟ ما انتوا لسه. قال لا، ما هو اللي انت عملته مع بقنا عملته معنا، بتعملوا معنا، فاحنا واثقين. شوفوا خبرات الماضي ازاي بتدي ثقه. لانك انت خلصتنا من مضايقينا. احنا لسه ما خلصناش، لسه الحرب ما انتهتش، احنا لسه مكسورين امام الاعداء زي ما هنشوف دلوقتي. لكن لا، احنا بناء على خبرات الماضي واثقين. بصوا احبه، بصوا لما النفس تكف عن انها تنظر لنفسها وتنظر للمسيح والعمله، احنا طول ما احنا بصين نفسنا بنكسر، بنحزن على حالنا. لذلك مفيش تسبحة في تسبيح الكتاب المسبح بصص لنفسه. لو بص لنفسه ما يسبح ازاي دوت؟ لا، ببصص على ربنا. طب انت دلوقتي في حال ضعف، لانك انت خلصتنا بناء على ما اخبرنا به اباؤنا، بناء ما قرناه في كلمة الله. لانك انت خلصتنا من مضايقين واخزيت مبغدينا. ربنا خلصنا من مضايقينا بالصليب، خلصنا من قبضة الجحيم والموت والشيطان، ويخزي مبغضين. يخزي ازاي؟ انه لما يجي الشيطان وعايز يمسك علة على انسان، عايز يشتكي على انسان، والانسان دوت يكون مقدم توبة ومغسول، ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالسلك، فالشيطان يخزى. عشان كده قال بولس الرسول: من سيشتكي على مختاري الله؟ مش علشان هم بلا خطية، لا، علشان هم باستمرار ايه؟ غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروف. لأنك أنت خلصتنا من مضايقين وأخزيت مبغدين. حلو ربنا لما أخزى لبان. لبان بيطارد يعقوب، وفي حاجة عند يعقوب غلط، حاجة من البضاعة بتاعت لبان اللي كانت مع رحيل. فمن حق لبان فعلا انه يقتص من يعقوب، لكن ربنا اخزى لبان. مالكش دعوات، الموضوع ده نصلحه ما بيني وما بينه، انت ما تدخلش. اخزيت مبغضين. هو كده الشيطان لما يشتكي ولاد ربنا،
لذلك قالها بقى بولس بقول لكم من سيشتكي على مختاري الله؟ الله الذي يبرر. هتروح تشتكي؟ طب انا بررت، مش هو ماسك فيا، مش هو معترف بيا، مش هو تايب، مش هو متنوم جسدي ودمي، خلاص. يبقى الديان هو اللي بيبرر. خلاص خايف من ايه بقى؟ لانك انت خلصتنا من مضايقينا واخزيت مبغدينا. بسبب القوة دي بقى، بسبب الثقة دي، يقول له في الآية 8 بالله نفتخر اليوم كله اسمك نحمد إلى الدهر. طبعا لما نتمتع يا أحبة بالحماية الإلهية دي، بالدفاع الإلهي دوت أمام شكوى عدو الخير، بالله نفتخر اليوم كله. طب ما فيش ليل؟ لا، ما هو الليل ده خطية، أول ما يلوح الليل نجري جري على شمس البر يشرق بنوره تتبدد الظلمة، خلاص الشيطان ملهوش حاجة عندنا. بالله نفتخر اليوم كله واسمك نحمد إلى الدهر سلاه. هنا بقى وقف المرتل عشان يقعد، يعني حاجتين في العيال، حاجة الحلوة انه بيسترجع بقى خبرات الماضي علشان تبقى دي الذخيره بتاعه الظروف اللي احنا بنكتزها دلوقتي. ايضا السلاه زي ما قلنا قبل كده هي الوقفه الموسيقيه. في الحقيقه بقى النغمه هتتبدل تماما من نغمه الفرح والثقه والقوه الى نغمه حزن وانكسار. ده الجزء الثاني في المزمور. صح احنا بنتذكر معاملات الماضي، دي مدينا ثقه دلوقتي وواثقين ان احنا بإله تصورت اسوارا، ان احنا بإلهنا هننطح وندوس اعدائنا. بس في الحقيقه الواقع بتاعنا اللي احنا عايشينه دلوقتي واقع مر. بصوا بقى حالهم، ها ال يعني قبل ما اقول دي حبايب اكد تاني، هم عندهم خبرات الماضي من نصره ومن غلبه ومن معاملات الله. الخبرات دي مديهم ثقه ان احنا هنغلب، ان احنا هنرث الارض، ان الشيطان هيخزى، ان احنا مطحين ودايسين على اعدائنا، ان احنا موضع رضا ربنا، ان سر بنا الرب واحنا موضع سرور لاننا في الابن، فاحنا وارثين كنعان، احنا متاكدين من دوت. لكن الواقع بقى بتاعنا دلوقتي محزن. يبتدوا بقى يوصفوا الحال اللي هم فيه دلوقتي. لانك قد رفضتنا واخجلتنا ولا تخرج مع جنودنا. احنا واثقين في اللي قالهولنا الاباء، واثقين ان احنا لينا ميراث في ملكوتك، وان احنا موضع عنايتك وموضع رحمتك وموضع محبتك، وان احنا هننطح الاعداء، وان احنا سنرث الملكوت. احنا واثقين من كل دوت. لكن الواقع بقى بتاعنا دلوقتي احنا في حال رفض. لكنك قد رفضتنا واخجلتنا، احنا في حال خجل، في حال خزي، لا تخرج مع جنودنا. الاول كنت بتحارب عننا، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. انت دلوقتي ما بقتش بتحارب عننا، العدو قوي علينا، مش عشان قوه العدو، علشان انت اتخليت عننا. طب هنا بقى حجر الزاويه في المزمور يا احب، هنا في الحاله ديت، حاله المزمور، ليه ربنا تخلى دوت امتحان للايمان، دوت امتحان للايمان. ده المعنى الحرفي بتاع المزمور. ممكن بقى احنا ناخدها كمعنى تعليمي لينا، انه في وقت الخطيه، في وقت الضعف بيتخلى. اوكي يعني نجنح ليها قليلا واحنا بنفسر المزمور، لكن المزمور فعلا بيحكي عن شعب بار، شعب عنده ايمان، شعب عنده ثقه، وربنا تخلى عنه، ربنا تركه، مش علشان هم وحشين، مش علشان خطية، لكن لأجل امتحان الإيمان. وصلوا الحال لأنك قد رفضتنا، مرفوضين، وأخجلتنا، شعرين بخجل، ربنا سيبنا، لا تخرج مع جنودنا، منهزمين أمام الأعداء. طب ليه دوت بيحصل؟ لأجل امتحان إيمانكم. لذلك أحب المزمور دوت في المقدمة قلنا قصيدة. يعني إيه قصيدة؟ يعني تعليم. في تعليم هنا ربنا بيعلمه لنا إن في حاجة اسمها امتحانات الإيمان. عشان جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، علشان نثق إن بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء، امتحان للإيمان، لألا يعني تصاب بارتفاع قلب يدي وقت ضار. طب اديني سبتك، ادي كان حطيت عشان تعرف انه لما كنت حاصل على نعمة دي مش لطرتك، فده امتحان للإيمان. امتحان للإيمان اني فرصة انه النفس تحتمل من اجل المسيح، حتى لو هي شعرة بانها مرفوضة، حتى لو كأن الله قد تركها. خبرة يا احبة، لما يبتدي الإنسان الطريق الروحي وبتتكرر طول الطريق يحس بدفع روحية قوية، يحس إن هو محمول على الأزرع الإلهية، وفجأة يشعر كأن الله قد تركه، كأن الله بيخزيه، لم يعد الله يحارب عنه، إنه معرض لسهام العدو في كل جوانب الحياة، ما في حتة الشيطان ما ضربهاش بسهم في وقت التخلي دوت. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ليس بسبب خطية، لكن ده امتحان، امتحان. يمكن النفس زي ما بقول لكم في الفترة اللي فاتت يعني شعرت إن هي أفضل من غيرها، لا طيب إيه؟ ترك ربنا، فبقى في حال رفض، في حال خجل، اتعرت نفسه أمامه. ليه؟ علشان يعلمه الدرس دوت. الحال اللي احنا فيه ده دلوقتي مش بسبب خطية، ده امتحان لأجل تقوية النفس، لأجل نمو أكتر، لأجل ثبتها أكتر في ربنا، رغم انه الحال ربنا رافض لأنه أشاح الوجه عننا. احنا في حال خجل، اتعرت النفس قدام نفسها ويمكن قدام الآخرين، لم يعد الله يحارب عنها، كل ما اشتان يضرب السهم دوت يصيبه. كل دوت يا أحبة امتحان للإيمان. إيه أخذ المعنى الحرفي للكلام بقى، لأن قد رفضتنا وأخجلتنا لا تخرج مع جنودنا. قلنا يمكن إسرائيل في سفر ملوك الأول 11 زي ما شوفنا في المقدمة، يمكن بيكلم كمعنى نبوي عن عهد المكابيين وإزاي أنتيوخوس أبيفانيوس بيزل فيهم ودنس الهيكل ومنحهم من أنهم يذكروا اسم ربنا، ومنحهم من الختان، ومنحهم من حفظ السبت، وشعب الله محتمل الفطرة ديت اللي كانت ما بين العهدين ألام من أجل البر. فبقى لسان حال إسرائيل، لكن قد رفضتنا وأخكلتنا ولا تخرج مع جنودنا، مش علشان خطية فيهم، امتحان للإيمان. أيضا هي حملت معنى نبوي بقى عن الكنيسة في أيام الاضطهاد بوجه عام، في أيام الاستشهاد بوجه عام، الكنيسة في فطرة آخر الأيام اللي تبدو ان هي مطروقة من الله، كأن الله قد رفضها، هي في حال خجل، في حال تخلي. فالمنظر من الظاهر العدو غالب، لكن المنظر من الداخل النفس ديت في نصرة على الخطية، متمسكة بالله زي ما هنشوف دلوقتي في بقية المزمور، ولم تفقد رجاها في ربنا. فالمنظر من بره يبان ان هي في حال هزيمة، في حال انكسار، لكن من الداخل دي نفس غلبة، نفس منتصرة، هنشوف دلوقتي. أيضا زي ما بقول لكم دي بتمثل بقى المسيرة الروحية بتاعتنا. إحنا لسنا دائما في الارتفاع، لسنا دائما رأس، لسنا دائما فوق الجبال، لا ساعات بننزل في أعماق الوادي، ساعات ما كنش رأس أكون زنب، ساعات ما بكونش في الارتفاع أكون في الانحطاط، مش تملي ببقى على قمم الجبال. في المسيرة الروحية بتيجي أوقات بنهوى، إيه؟ تدريب، إيمان، امتحان للإيمان. شبيحة ذهبية الفم زي المربية، المربية اللي بتعلم طفل المشي، فهي حط أديها الاثنين تحت باطه كده والولد ماشي، فالنهاية مرفوع عن نعمة الدفعة الروحية اللي ربنا بيديها لأولاده. طب هنفضل كده مش هنتعلم يعلم يدي القتال، مش هنتعلم المشي، مش هتتقوى أعضاءنا الروحية، فيعمل إيه؟ تيجي المربية تروح سحب أديها، الولد يقعد يتهزل ويروح واقع، قبل ما يقع تروح لحقه تاني. فده تدريب للنفس عشان تتقوى. فهنا أحبة ديات مش بسبب خطية، ده امتحان، تجربة دخلوا فيها علشان ربنا يمتحن إيمانهم، يمتحن احتمالهم، يمتحن ثباتهم، يعلمهم درس انه مش شطارتهم. فيكمل في الآية 10 يقول ترجعنا إلى الوراء، بيوصفوا حال الانكسار اللي هم فيه، أبرار والله متخلي عنهم. ترجعنا إلى الوراء عن العدو، يعني بنتقهقر قدام العدو. دول في 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 مرحلة اكتزوها قبل كده، قوموا إبليس يهرب منكم، دول هم اللي بيتقدموا، إبليس بيتراجع. النهاردة لا، الحال العكس، إنه ترجعنا إلى الوراء عن العدو. العدو كان علينا، إحنا اللي بنتقهقر، مش قادرين نصده. ومبغضون نهبوا لأنفسهم، بيغلبونا. ولما النفس تتكسر بقى تدوق الهزيمة دي، التخلي بتاع النعمة، فالشيطان يقوى عليها. لما الشيطان بيقوى عليها، مبغضون نهبوا لأنفسهم، يبتدوا ينهبوا النفس دي، كأنما إنسان مسافرا من أورشليم إلى أريح، أو نازلا، مش مسافر، نازل، لأنه ده انحدار، نازلا من أورشليم لأريح. طبعا ده كان حال خطية، هنا الحال مش حال خطية، الحال حال تخلي. فانهزلنا أمام العدو، مش نفس بتجري ورا الخطية، لا، دي نفس في حرب، لكن النعمة تركت فانكسرت في الحرب ديت. مش علشان نفس بتجري ورا شهوة أو ورا خطية أو ورا العالم، لا، دي كان في حماية ومنعة إلهية، وربنا سمح أنه يسيب إيديه. فالسهام اللي كانت زمان بتصد بترس الإيمان، النهاردة مش قادرة النفس دي تصدها، فالشيطان بيخبط. لكن الخطيئة ملهاش موضع جوه، ده دي النعمة متخلية عن النفس، فبدأت النفس إيه؟ ترجعنا إلى الوراء عن العدو. مش بس بنتقهقر، لكن مبغضون نهبوا لأنفسهم. بدأ الشيطان ينهب، اللي أنا جبته بقى من الرجل اللي نازل، ده رجل خاطي، بس الشيطان نهبه، وقع بين لصوص، عروه، جرحوه. التعرية هنا إيه؟ يعني خدوا هدومه، خدوا صوب البر، خدوا الفضائل اللي كانت النفس ديت متحلية بيها، بقت نفس عريانة. مبغضون نهبوا لأنفسهم. زي ما بقول لكم يا أحبة، تاني الحال في المزمور نفس بارة، لكن ده امتحان، إيه مدى ثبتها، إيه مدى تمسكها بربنا، إيه مدى أنها ما تفقدش رجاها، إيه مدى ثقتها في أن الله لن يتخلى عنها، إيه مدى جديتها في المقاومة حتى وهي معدومة القوة. قد دنت الأدنة على المولد وليست قوة للولادة، مفيش. مش يعني، طب سؤال، النفس دي هتستسلم ولا مش هتستسلم؟ هو ده المحك اللي في المزمور دوت. لكن إحنا بناخدها بقى بمعنى تاني، مش جمل مقصود في المزمور، لكن ناخدها بقى كدرس إحنا لينا. القلب زي ما بقول لكم، اللي يعني برغبة يجمح تجاه الخطية، أو في كبرياء، في تعالي، فيسمح ربنا برضو أنه النعمة تتخلى، مش عشان ربنا ترك هذا الإنسان، لا، علشان يعلمه الدرس دوت. فبيوصف برضو حال الانكسار اللي فيه النفس في الفترة دي، يقول له في الآية 11: جعلتنا قد ضأن أكلا، زي ما بيأكلوا الخرفان بيأكلونا. طيب الخروف لما بيتاكل ما فيش قوة للمقاومة، قاعدين يفترسوا فينا الأعداء، مش قادرين نقاوم. جعلتنا قد ضأن أكلا، زريتنا بين الأمم. تغير بقى غنم ضعيفة، لا هي نفع للتسمين، ولا انها تولد غنم، غنم ضعيفة يعمل ايه؟ اذبح فيها. مرات كتيرة يبتو شعب الله كأنه غنم يسوق لذبح، واسهل حاجة اهانة شعب ربنا، تجريح شعب ربنا. تاني حبايب، الحال في المزمور لنفس بارة، وان كان ممكن ان احنا ناخده بسبب خطية، ونفس دي بتؤدب، لكن هنا بتمتحن. في فرق بين الحالتين. طب سؤال يا أحبة، لما النفس البارة دي، النفس اللي سلكة بجدية في طريق ربنا، لكن النعمة تخلت عنها فتعرت من صوب النعمة، فأصبحت يعني تحت مرمى سهام العدو بوحشته، سؤال، هل الله رفض شعبه؟ هل لما تصل النفس للحال دي معناها ان ربنا رفضها؟ لا. لعل الله رفض شعبه حاشا، إنما تانى حبايب ده امتحان للنفس، ممكن تتأوى وممكن تطلع من الامتحان دوت بمستوى روحي أعلى، وممكن اتعلمت الدرس انه فعلا ربي ليس ساكن في اي شيء صالح. دي السنين اللي فاتت ديت او الفترات اللي فاتت دي كانت نعمتك هي اللي حافظ. في الحالتين ربنا بيعلم النفس. بصوا بقى، النفس هنا بتعاتب ربنا بقى، نفس ضاره، فبتقول له في الايه 12: بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنهم. ليه يا ربي كده؟ بعتنا ما كسبتش حاجه. الأبرار يا أحبة لما يتألموا ويجدوا أن ألمهم بتمجد الله، دي بتخليهم يحتملوا الألم بفرح. لكن بيتألموا وما فيش مجد راجع لربنا، بالعكس ده اسم الله بيهان، ده اسم الله بيكتف عليه، فبيقولوا ربنا بعتنا بغير مال، ما ربحتش حاجة لما أنت سبتنا كده في إيد العدو. بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنهم، كانوا بيعاتب ربنا للدرجات يا ربي، ما نستحقش ان انت تدافع عننا، ما نستحقش حتى يعني مردود للالام اللي احنا بنتألمها، بعتنا بغير مال. في الحقيقه احب في الواقع، في الواقع رد الايمان على النفس ديت، لا ربنا ما بيبيعش شعبه، ده ربنا بيشتري شعبه. لكن احساس النفس في فترة التخلي ديت: بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنهم. مرت كتير احبه، يبقى ده حال الكنيسة في العالم، عادين يدبحوا في المسيحيين زي ما احنا شايفين مثلا اللي بيحصل في سوريا واللي بيحصل في العراق، ويعني ربنا سيبهم كده. طب ايه المكاسب اللي كانها ربنا؟ بالعكس ده هو بيجدف على اسم ربنا، فين الهكم يحميكوا الهكم، ورونا الهكم هيعمل لكم ايه، عادين احنا بنتحدى. فبقى لسان حال المؤمنين في الوقت دوت: بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنه. ايه دي؟ النفس بتعاتب ربنا. لكن حقيقة الإيمان يا أحب جوهره الله لا يبيع شعبه، بل بالعكس ربنا اشترى شعب. اشتريتم، مش اتبعتوا، اشتريتم، لا بفضة ولا ذهب بل بدم كريم، كما من حمل بلا عيب ولا دنا ذنب المسيح. ربنا ما يبيعش شعبه، ربنا ما بيرفضش شعبه. كون ان الروح القدس قبل يا احبه انه هذه الايه تتكتب في الكتاب، فبيدي حق للنفوس المتالمه من اجل البر، النفوس اللي شعره بتخلي ربنا، النفوس اللي اتعرت من النعمه، النفوس اللي اصبحت يعني محط لسهام ابليس، ليها الحق في الروح القدس ان تعاتب ربنا بهذه الكلمات: بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنه. يا رب دي كسبتنا، كسبي ربنا، خدت يا ربنا من الاهانه اللي احنا ثناها، من التجريح اللي احنا اللي جرحنا ده، من التعريه اللي احنا تعرناها، من المذله اللي الشيطان زلنا فيها ديت، ليه؟ من حقنا احبه بالروح القدس ادام اتكتبت ان احنا نعاتب ربنا بهذه الكلمات. القديس أغسطينوس بقى بياخدها بمعنى رمزي رائع، بيتكلم على وقت الضيقات وزي المؤمنين هربانين ومحرومين من الاجتماعات ومن صوت التسبيح، فبيقول لربنا يعني انت ما كسبتش حاجة. احنا لما كنا بنجتمع ربي ونمجد اسمك ونعلي شخصك ونهتف ليك ونحمدك اليوم كله، ده كان التمن اللي انت بتاخده. طيب انت النهاردة لما سبتنا ربحت ايه؟ وهو مش عارفين نجتمع، مش عارفين نصلي، ما بقاش في صوت التسبيح بتاع الاول، ما بقاش في التهليل لاسم الهنا زي الاول، ما ربحتش حاجة. وكأن يعني الله كان يربح من اجتماع المؤمنين ومن تسبيحهم ومن فرحهم بربنا ومن صوت الهتاف وصوت النصرة على مستوى الروح. طب احنا دلوقتي في حال انكسار، طب انت رب ربحت ايه؟ بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنهم. ده المعنى اللي بيقصده المزمور: نفوس بارة بتتألم نتيجة تخلي النعمة امتحان للإيمان. ممكن تتاخد نفس الكلمات، نفس بقى انجرفت لطريق الخطية بسبب خطاياها، بسبب ان هي بإرادتها تركت الطريق، فربنا بح: بعت شعبك بغير مال من أجل آثامكم بعتكم، زي ما ربنا قال في سفر إشعياء. وقال أيضا قد بعتم مجانا بلا فضة وما أنا مديون للذي بعتكم له. أنتوا اللي جبتوا لنفسيكم بسبب الخطية اللي قالها بقى بولس، أما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية. دي حالة تانية مش دي اللي في المزمور، لكن ممكن يعني تبقى في نور عليها، انه مرات كتير بسبب ميل النفس بإرادة وبوعي للخطية فربنا يروح سايب النفس دي فتتعرى. يكمل وصف في الحال، طبعا هنشوف بقى في الآخر يعني سواء كانت الحالة دي أو الحالة دي، هنشوف بقى ثقة الإيمان اللي في المزمور، بس احنا دلوقتي بنوصف الحال اللي احنا فيه، فما ما يقفش فكرنا عند نقطة وما نكملش يعني، فما ناخدش نقطة الوجع والألم والضعف وإحنا داخلين دلوقتي على سبيل النصرة والفرح والنجاة، فأني نكمل الرحلة يعني. في الآية 13 يقول له تجعل نعار عند جيراننا هزأة وصخرة للذين حولنا. بصوا الضيقة بقى بتزداد، إنه بقى موضوع سخرية، بقوا بيتريقوا عليهم. تجعل نعارا عند جيراننا، جيراننا دول زمان شافونا واحنا في ايام النصرة، جيراننا دول زمان سمعوا صوت التسبيح، سمعوا صوت التهليل لإلهنا، النهارده شايفيننا في حال انكسار، في حال هزيمة، في حال ضعف، على الحزن. تجعل نعارا، اتريقوا علينا، فين إلهكم؟ انتوا فرحانين بيه ويخلص وفي وسط الجبار يخلص، طب ما تورونا بيخلصكم بيعملكم، ما هو انتوا كده موضعين اهو، ما هو سايبكم. اللي شافونا في النصرة زمان النهاردة بيتريقوا علينا. تجعل نعارا عند جيراننا هزاءة وصخرة للذين حولنا. طبعا معروف أحبة قد إيه يعني الأشرار بيشمتوا في أولاد ربنا لألا تشمت بنات الغلف، ما إنه يجدوا النفس في حال ضعف أيا كان سبب تخلي من الله أو سبب خطية، زي ما بيقول أرمية في المراثي يصفك عليك بالأيادي كل عابر الطريق. لما يعدوا إلى أورشليم خربانة كده هادوا يسقفوا فرحانين يعني، ويصفرون، واحد قاعد يصفر ببقه، وينغصون رؤوسهم قائلين أهذه هي المدينة التي يقولون إنها كمال الجمال بهجت كل الأرض؟ هي دي أورشليم؟ وقعدوا يتريقوا ويصفروا، هي دي النفس اللي كانت بتغني لربنا، هي دي النفس اللي كانت ايه، ويفضل بقى الايه التعيير. نفس المعنى في الآية 14 يكمل الوصف، تجعلنا مثلا بين الشعوب لإنغاض الرأس بين الأمم. نفس الحال، حال التخلي، حال السخرية من العالم. قالها بولس الرسول صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس، بيتفرجوا علينا فبإيه؟ قعدوا زي ما عملوا مع السيد، قعدوا يسخروا منه ويهزوا رؤوسهم، نفس الحال معرضين لأولاد ربنا. اليوم كله خجلي أمامي، الحكاية بقى ما خدت لهاش يعني فترة ولا لا، ده طول اليوم الحكاية مستمرة. اليوم كله خجلي أمامي وخزي وجهي قد غطاني، حال خزي، حال هزيمة. يزود صورة النفس ديت، وزي فعلا الشيطان أحبة يعني شرير، ما إنه النفس تبتدي تهتز. بصوا الشماتة بتاعت العدو في الآية 16، من صوت المعير والشاتم من وجه عدو ومنتقم. طبعا المعنى الحرفي التريقة والسخرية على إسرائيل فهزمت ووا، لكن المعنى الروحي من صوت المعير والشاتم، من صوت التعاير ولاد ربنا وتشتم. تعيير على الصليب وعبادة إله مصلوب، من صوت المعير والشاتم من وجه عدو ومنتقم. حتى في التدبير الروحي لما النفس تتعثر في الطريق بسبب الخطية أو في تخلي النعمة زي الحالة اللي احنا فيها ديت، يجي الشيطان يقعد ايه يعير الإنسان، فين ربنا؟ اه ربنا سابك. لذلك قال المسيح من ينكرني أمام الناس أنكره أمام أبي وملائكة أبي اللي في السماء. عايز أخذ المعنى في الحالتين، التعيير تعيير من الخارج، إنك بتعبد إله مصلوب، إنه فين إلهك يخلصك، إنه ربنا سايبك أو مش عارف إيه، من ينكرني أمام الاضطهادات ديت أنكره أنا أيضا. طب المعنى الداخلي، النفس اللي ماشية في الطريق الروحي، وزي ما بقول لكم حاجة من الاثنين، يا إما في امتحان لإيمانها يا إما في ضعف داخل حياتها، فيروح جاي الشيطان بقى عدو الخير إيه يعير النفس دي بسبب الخطية. أنت بقى اللي عامل، أنت اللي مسوي، أنت اللي كنت مش عارف بتقول ربنا. طبعا من ينكرني، اللي يفقد ثقته، اللي يفقد ثقته ورجاه في خلاص ربنا أنكره أنا أيضا. لكن إن ظل متمسك بالإيمان وعنده رجاء إن الله لن يخزيه، الله لن يتركه، هو دوت اللي له الغلبة والنصرة في الآخر. من الجهتين يا حبايب، من الخارج وأيضا من الداخل. إن الشيطان لما يقعد يعاير النفس علشان تيأس، علشان تصاب إحباط، عشان تكف عن المسير الروحي، حذار لهذه النفس إنها تنكر المسيح داخليا، تنكر قدرته على إنه يخلص، حتى ولو ليس هناك سبب للخلاص، حتى ولو عدمت النفس دي كل ما يستحق شفقة من الله، في رجاء إن الله سيتدخل، إن الله سيقيم هذه النفس، إن الله لن يتركها، إن العدو لن يشمت فيها. الإيمان دوت ده تمسك بالله، عكسه إنكار. من صوت المعير والشاتم من وجه عدو ومنتقم. طب هي المحك، يمكن أنا سبقت وهي الآية اللي جاية. طب سؤال بقى، النفس في الحالة ديت بعد ما وصفناها في حال هزيمة، منهوبة، في حال سبي، في حال سخرية، في حال صغر نفس، سؤال، ارتدت عن ربنا ولا لا؟ هو ده بقى، هو ده المحك، هو ده درس حبايب اللي ربنا عايز يثبته داخل نفوسنا، ايا كان السبب، سواء كان امتحان للايمان او كان ضعف بسبب خطيه. في الحالتين بصوا بقى مردود النفس دي في الايه 17، هذا كله جاء علينا وما نسيناك وما خنا عهدك. هللويا 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 هللويا. بالحق يا احبه، فعلا فعلا نختم حبايب، لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. نختم من يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح، شدة أم ضيق أم اضطهاد أم ضعف أم فيش، هذا كله جاء علينا. طيب مردود النفس إيه؟ وما نسيناك ولا خنا عهدك. نفس متمسكة بالإيمان، نفس متمسكة بحبل الرجاء. بقول لك حبايب بقى، في الحالتين، سواء كان امتحان للإيمان اللي هي الحالة اللي بينطبق عليها المزمور، أو كان سقوط بسبب ضعف. طب السؤال، ارتدت؟ إيه، فقدت رجاها في خلاص ربنا؟ لا، هذا كله جاء علينا وما نسيناك ولا خنا في عهدك. تقول لي ما هو ده خان. لا ما خانش حبايب، لأن هذا هو العهد الذي أعهد في بني إسرائيل. إيه العهد؟ عهد جديد. العهد الأولاني أنا أهملتهم يقول الرب، أرمية 32، لأنهم لم يثبتوا في عهدي. طب العهد الجديد، لا ده نكون صافح وغافر عن خطاياه، عهد بدم المسيح. إيه؟ عندك ثقة في هذا العهد؟ عندك ثقة أنه دم يسوع يطهر من كل خطية؟ عندك ثقة أنه خلاص المسيح مش لأعمال في بر عملناها، لأنه هو يريد خلاصي، لأنه هو لن يتركني؟ الإيمان دوت أحبائب، الإيمان الداخلي دوت هو ده اللي يشدد النفس، هو ده المحك. هذا كله جاء علينا وما نسيناك، لم نكف عن الصراخ، ولم نفقد ولا خن في عهدك، لم نفقد رجانا في العهد، العهد الجديد اللي بدم المسيح يعطى لمغفرة الخطايا. سؤال يا أحبة بقى، هل دوت بر ذاتي من النفس؟ بر ذاتي فين؟ دي نفس مطحونة، وكل هدف عدو الخير إنها يجعلها تفقد ثقتها في خلاص ربنا، لكن هي متمسكة بالإيمان وبحبل الرجاء. طوبى لهذه النفس. يبقى لما بتقف بتقول له هذا كله جاء علينا وما نسيناك وما خنا عهدك، ده مش بر ذاتي، دي نفس متمسكة بالإيمان، دي نفس عندها رجاء. هذا كله جاء علينا وما نسيناك ولا خنا في عهدك. أهو ده اللي احنا قلنا عن أيوب، لما أيوب في عمق التجربة ومتمسك بالله ومتمسك بالطريق الروحي ده مش بر ذاتي في أيوب، ده طباه أيوب. السلام لك يا مريم، ثبات أيوب البار، هي اللي ثبتت أيوب. فالنفس هنا لها دي ممدوحة في هذه الكلمات، وممدوحة كل نفس فينا تكون منكسرة تحت ضعف أو في وقت تخلي وتعلن هذا الإعلان، هذا كله جاء علينا وما نسيناك ولا خلنا في عهدك. ده مش بر ذاتي، دي نفس عندها ثقة في ربنا. بطرس، ما هو أنكر بطرس. طب لما جاي المسيح بيقول له أتحبني؟ رد بطرس قال له إيه؟ قال له يا رب أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم إني أحبك. يا بطرس ما تبطر كبرية. كبرية إيه؟ ده منتهى الإيمان والثقة والرجاء في ربنا، رغم إن حاله حال رب. هو الموضوع هو كان من إمتى متوقف على بري ولا على صلاح؟ ما طول عمر السكة متوقفة على نعمتك ومعونتك وصلاحك ولطفك وخلاصك وفداك ودمك وصليبك. هو هي من إمتى وقفت عليا؟ فلذلك لما النفس بتعلن دوت في وقت تخلي دوت، في وقت الضعف، في وقت التعرية، في وقت اللي هي مصابة بسهام إبليس من كل ناحية، دي مطوبة هذه النفس لأن ليها هذا الإيمان ومتمسكة بالرجاء. هذا كله جاء علينا وما نسيناك ولا خنا في عهدك. بصوا الثبات، لم يرتب قلبنا إلى وراء ولا مالت خطوتنا عن طريقك. ما رغم كل الضيقات ديت لكننا صارخين ليك، عندنا رجاء بقدر الطاقة، أو بتحاول النفس تتكمل المسيرة ولو في خطوات بطيئة لكنها لا تنظر إلى الوراء، لكنها إلى الوراء لم ترتد. ما جاتش خلاص بقى مفيش فايدة، أنا مش نافع، السكة دي مش بتاعتي، أنا مبطل، أنا مش رايح، أنا مش جاي، أنا مش... لا 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 لا، كان ده مش موجود، كان ده مش موجود. امرأة لوط بصت للخلف بعد، لكن زي ما قال المسيح ليس أحد يبعد على المحرات وينظر للوراء يصلح لملكوت الله. لا ما بصش احنا ورا. ايا كان، لم يرتد قلبنا الى وراء ولا مالت خطوتنا عن طريقك. انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. يكمل في الايه 19، حتى سحقتنا في مكان التنانين وغطيتنا بظل الموت. مكان التنانين بالنسبة لإسرائيل ممكن يكون التشتت في بلاد السبي، ناس أشرار زي التنانين غدر الأعداء قسوتهم، ممكن يكون بيوصف حال اليهود في أيام المكابين، بيصور النفس حتى سحقتنا. مش الأعداء اللي سحقونا، لا ده أنت، ما أنت سحبت النعمة فتاس علينا. حتى سحقتنا في مكان التنانين وغطيتنا بظل الموت. طبعا معنى رمزي حلو يوصف أبائنا الشهداء أو الرسل عموما في الآية 18، لم يرتد قلبنا إلى وراء ولا مالت خطوتنا عن طريقك. حتى في وسط الضيق، في وسط الألم، في وسط الاضطهاد ما ارتدوش، مشوا في السكة رغم أن عارفين أنها سكة موت. حتى غطيتنا بظل الموت، رغم أن الطريق طريق موت لكن مكملين فيه، لأنه واثقين أنه ظل موت لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. يكملوا أعتابهم لربنا بثقة، يقولوا له في الآية 20، إن نسينا اسم إلهنا أو بسطنا أيدينا إلى إله غريب. لو كنا احنا وقت الضيقة دي نسينا ربنا أو التجأنا، بسطنا أيدينا يعني صلينا لإله غريب، يعني ارتدينا عن ربنا، لو كان ده حصل أفلا يفحص الله عن هذا لأنه هو يعرف خفايا القلب. ما انت عارف انت كاشف اعماقنا، احنا حتى في وسط الضيقه دي ما نسناكش، لا احنا كنا واقعين، كنا مطروحين، لكن بنصرخ لإله، يا رب يسوع المسيح ارحم، يا رب يسوع المسيح اقم، يا رب يسوع المسيح اسند، يا رب يسوع المسيح استر علي. ان نسينا اسم الهنا، مين اللي شاهد على دي؟ هو، مش انت فاحص؟ مش انت عارف؟ انت شفتنا. بصوا يا حبايب، بصوا الثقه، بصوا العتاب، بصوا ثقه البنين، بصوا لغه الرجاء. إن نسينا اسم إلهنا أو بسطنا أيدينا إلى إله غريب أفلا يفحص الله عن هذا؟ مش هو مش كاشف الأعماق، مش كل أفكارنا الداخلية مكشوفة قدامه. هو ده حصل وإحنا في الضيقة ضيقة أبدا، ما قلنا خلاص مش هنمشي سكة ربنا، قلنا إن إحنا مش مكملين، قلنا إن إحنا مش نافعين، لا 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 لا، إحنا واقعين وبنصرخ له. أفلا يفحص الله عن هذا لأنه هو يعرف خفايا القلب؟ دي كلمات بقى بولس، كمطروحين ولكن غير يائسين، يعني النفس واقعة لكن في ثقة في رجاء. طيب فكر المؤمنين في الحالة ديت، طب ايه يا نفس، فسري لي ايه اللي بيحصل دوت؟ قال طبعا احنا عارفين، لاننا من اجلك نمات اليوم كله، قد حسبنا مثل غنم للذبح. احنا عارفين يا ربي السكة بتاعتك فيها ألم، احنا عارفين الموضوع دوت، فلذلك احنا متمسكين، احنا فاهمين ان دوت مش ان ربنا ما بيحبناش، مش ان ربنا تخلى عننا، مش ان احنا مرفوضين من ربنا، لا 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 لا، احنا عارفين يا رب سكتك فيها ألام، واحنا وضعين في قلبنا كده، لاننا من اجلك نمات اليوم كله، قد حسبنا مثل غنم للذبح. احنا يعني ايه عايشين كده زي غنم؟ اي وقت ممكن ياخدوا غنم منها يذبحوها عادي، احنا عارفين الموضوع دوت ايه وارد في طريق ولاد ربنا الآلام، فاحنا مش مستغربين. طبعا اقتبسها بقى بولس في رسالة رومية، لأنه كما هو مكتوب من المزمور 44، من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. وهنا يجي السؤال، الفرق بين ترديد هذه الآية في مزمور 44 واقتباس بولس ليها في رسالة رومية؟ لا، في مزمور 44 المؤمن بيشتكي، هو متمسك بالله وعارف ان سكة كده، بس مش فاهم سر الألم، صرخة تخلو من فرح. طيب بالنسبة لبولس الرسول، لا، في بهجة وسط الألم، في إدراك فهم ايه اللي بيحصل، ادي الفرق. لكن في كلتا الحالتين طبعا روح العهد القديم كتر خير الدنيا، انه النفس قالت لاننا من اجل كلمات اليوم كله قد حسبنا مثلا زفاف، ايه موتونا موتونا بس احنا بتوعك. لكن في العهد الجديد، لا، في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا، احنا مش مقصورين، احنا مش مسلمين بحال يأس، لا. بصوا مثلا في ديس باسيليوس، الامبراطور جابه علشان يموته، قال له أنا هديك فرصة لغاية بكرة تغير رأيك، قال له أنا مش هغير رأيي، يا ريت أنت كمان ما تغيرش رأيك. هو يعني هيموته، فبيقول له هديك فرصة يمكن تراجع نفسك، قال له مش هراجع نفسي، بس يا ريت أنت ما تغيرش كلامك. بصوا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، مش كده زي الفم لما يقف قدام الإمبراطور، قال له هتعمل إيه؟ قال له هتنفيني للرب الأرض ومليه، أي حتة هروح فيها ما فيها ربنا، هترميني في البحر، هتقابل مع يونان الرومي في البحر، هتقطع راسي، هتقابل مع يوحنا المعمدان اللي قطعت راسه، هترجمني، حجد امامي مثال ونموذج قديس استفانوس، هتاخد فلوسي وكل ما املك، هقول مع ايوب عريانا خرجت من بطن امي. بص يا حبايب، في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. فبقوا فاهمين بقى المؤمنين ان الالام هبه، فلذلك هبه هبه هبه، واحد يهب انسان شيء ده حاجه غاليه، وبيحب اللي غالي عنده. قد وهب لكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ايضا ان تتالموا من اجله، لاننا من اجلك نمات اليوم كله. تتقال عن حال النفس بالتجارب اللي بتجتازها، تتقال أيضا عن الموت الاختباري اليومي للأتقياء، لأننا من أجلك نمات، إحنا بنموت نفسينا اليوم كله في الجهاد ضد الخطية، في النسك، الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الهواء والشهوات، الموت اليومي، الموت اليومي، قدموا أجسادكم ذبيحة، الموت اليومي، موت الشهيد كان في لحظة، لكن ال 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 الناس اللي عايشة في طريق القداسة بتموت كل يوم. لذلك ما نساش كان حوار ما بين أسقف من كنائس مختلفة، ففي أسقف بيقول أنا عندي شعب مستعد أن يموت كله من أجل المسيح. قال له يا ريت الشعب يكون عنده استعداد أن يعيش كل يوم من أجل المسيح. طبعا مش بنقلل من الاستشهاد اطلاقا طبعا، لكن يعني الموت الإرادي اليومي، ما هو لو الشهيد معاش ديت ما كانش قادر قدام لحظة الشهادة يثبت. فبأولاد ربنا في الحياة اليومية سلوك في وصايا المسيح، حمل الصليب اليومي بيردده لأننا من أجلك نمات اليوم كله. يبقى نلخص الأفكار، خبرات من أبائنا ادتنا ثقة ومتأكدين من خلصنا ومتأكدين ان احنا بإلهنا هننطح الأعداء وسنرس الملكوت، رغم ان الحاضر بتاعنا في تعرية وفي سخرية وفي إهانة وفي ازدراء، لكن وإحنا في هذا الحال استنادا لخبرات اللي إحنا تعلمناها من الأباء لم نخون العهد، لم نعبد إله آخر، احتملنا من أجل ربنا. ليست معنى هذا إنه دي نفوس معصومة من الخطأ، لكن أساسا لا، نفوس لم ترتد عن طريق ربنا، لكن نفوس ليها ضعفات بالتأكيد. نفس أبائنا اللي احنا تعلمنا من خبرتهم ما كانوش معصومين، لكن الأساس عدم الارتداد عن طريق ربنا، لأن كل حرب إبليس عشان يوصل للحتة دي، طب خلاص ما فيش فايدة بقى، طب أنا هتعب نفسي ليه، أنا مش مكمل في السكة، أنا مش نافع، أنا مش هعرف أوصل. أو ده الارتداد، أو ده الإنكار، حتى ولو في الظاهر يدعى مسيحيا. لذلك عشان في الثقة دي في ربنا، بص بقى يختم بالصلاة بتاعته، يقول له استيقظ لماذا تتغافى يا رب، انتبه لا ترفض إلى النهاية. استيقظ لا تتغافى، إمهالك وطول أناتك على الأشرار كأنك متغافي. طيب بنقول لك استيقظ يعني انصر أولادك، حط حدود، حط نهاية للتخلي دوت أو لتجبر العدو. استيقظ لماذا تتغافى يا رب، انتبه لا ترفض إلى الأبد. خدها كدرس رمزي، يعني زي ما الأباء يعني قالوا استيقظ انتبه لا تتغافى، قالوا احنا ننقذ المسيح القديس جيروم اللي في سفينة حياتنا بالتوبة، القديس كيرلس قال نيقظه بالصراخ وسط الضيق، أوريجانوس قال إنه الله لا يتغافل ولا ينام، وإذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل، لكن الله بيرقب جهاد هذه النفس. استيقظ لماذا تتغافل يا ربي، انتبه لا ترفض إلى الأبد. يكمل صلاته لا تحجب وجهك وتنسى مزلتنا وضيقاتنا. حجب الوجه يعني علامة عدم الاهتمام، لا ربي يعني اظهر اهتمام بينا، ما تحجبش وجهك، ما تشحش الوجه عننا. طب ايه حجب الوجه؟ انك تنسى مزلتنا وضيقاتنا. وده نقدر ناخدها بقى يعني مفهوم يعني كتابي لكلمة السيد المسيح على الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني. ايه الترك هنا؟ انك تنسى مزلتنا وضيقاتنا. المسيح حامل الألام، تعيير وجع، وتركه الله الآب لهذه الألام، كان ممكن ما يحسش بيها، كان ممكن ينهيها، يحط ليها حدود، فتركه للألم. فمعنى في آية لحجب الوجه، لماذا تحجب وجهك وتنسى مزلتنا، سيبني في المزلة في الضيقة بتاعت الصليب دي ليه؟ ده تعبير عن حجب الوجه. لماذا تحجب وجهك وتنسى مزلتنا وضيقاتنا. ممكن نصرخ لربنا بالصرخة ديت وقت الامتحانات ديت، ممكن نقول ربنا لماذا تحجب وجهك، يمكن ما لقيش إجابة، لكن أنا ببص لضيق ضيقي وبرتاح لما أنا ببص لضيق ضيقي، أنا بقولها ومش مستني إجابة، لكن مستني النجاة، مستني أن الله يتدخل. لماذا تحجب وجهك وتنسى مزلتنا وضيقاتنا؟ يقول في الآية 25 لأن أنفسنا منحنية إلى التراب، لصقت في الأرض بطوننا، تعبير عن حال الانسحاق الشديد، الذل الشديد في الضيقة. يختم الصلاة اللطيفة بقى اللي احنا ممكن يعني نخليها صلاة لينا طوال اليوم، قم عونا لنا. حلوة صلاة كده صغيرة، حلوة لحد يحفظها. قم عونا لنا، قوم يا ربي عنا، تدخل، قول كلمة، انهي يا رب الضيقة، اظهر وجهك، ابعد العدو، قن من السقطة ديت. قم عونا لنا وافدنا من أجل رحمتك. طبعا كمان حرفي صراخ اليهود أيام المكابيين، صراخ الرسل في الديئات والشهداء، صراخ المؤمنين في آخر الأيام، قم عونا لنا افدنا من أجل رحمتك. احنا زمان قلنا له بعت شعبك، النهاردة بيفدي، والفدا شراء مع دفع ثمن. افدنا من أجل رحمتك، الاتكال في الطلب كله على ايه؟ من اجل رحمتك. احنا قلنا ان احنا ما نسيناش ربنا، قلنا ان احنا ما حدناش عنه، لكن مش هو ده يا رب اللي يؤهلنا انك تنجينا؟ احنا بنركي رجانا بالكمال على رحمتك. قم عونا لنا، افدنا من اجل رحمتك. فعلا قام المسيح وصار لينا عون، صرنا متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي له كل مجد مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين.